بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الدرس الماضي أن المنقطع ينقسم إلى قسمين: انقطاع واضح وانقطاع خفي. وعرفنا أيضا الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي. قال: وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق. المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسط. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، يعني فرق لطيف. حصل تحريره أي بيانه بما ذكرنا هنا صفحة 39، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، راو روى عن شيخ ولقيه، ولكن روى عنه أشياء لم يسمعها منه، هذا المدلس. راوي عاصر شيخه ولقي شيخه، ولكن روى عنه أشياء لم يسمعها منه، فهذا هو المدلس. فأما إن عاصر ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، يعني لقي عصره، أدرك زمنه، ولكن لم يلقه، فإذا روى عنه فهذا هو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما، الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. المدلس إذا روى الراوي عمن عاصره ولقيه أشياء لم يسمعها منه، وأما المرسل الخفي إذا روى عمن عاصره ولم يلقه سمى مرسل خفي. ويدل على أن اعتبار اللقى في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، يدل على هذا إطباق أهل العلم بالحديث، أي اتفاق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، وهو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، المخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، على أن رواية المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم منهم الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال. المخضرم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روايته تسمى مرسل خفي، لا من قبيل التدليس، ما يقال مدلس بل يقال مرسل خفي. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدركوا زمنه قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي ذلك رحمهم الله، وهو المعتمد أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه، وأما المرسل الخفي إذا روى عمن عاصره ولم يلقه يسمى مرسل خفي. ويعرف عدم الملاقاة. كيف نعرف أن هذا الراوي لم يلقى من عاصره؟ ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أن يخبر الراوي بنفسه أنه لم يدرك فلانا، أو بجزم إمام مطلع، أو إمام من أئمة الحديث يجزم بأن فلان لم يلق فلان. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، إذا وجدنا في سند بين هذا الراوي وبين شيخه واسط، وفي بعض الأسانيد لم نجد بين الراوي وبين شيخه واسط، وجود الراوي الزائد هذا مجرد وجوده لا يدل على أنه مرسل، الاحتمال أن يكون أحيانا سمع بواسطة وأحيانا سمع بلا واسطة، لوجود الاحتمال مجرد وجود زيادة راوي في بعض الأسانيد بين هذا وبين شيخه، مجرد وجود الزيادة لا يدل على أنه مرسل، لأن بعض الرواة أحيانا يروون عن مشايخهم وأحيانا يجعلون بينهم وبين مشايخهم واسطة. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، يعني إذا وجدنا زيادة راوي في الإسناد في بعض الطرق لا نجزم بأنه متصل، السند الذي لم نجد فيه هذا الراوي لا نجزم أنه متصل ولا نجزم أنه منقطع لوجود الاحتمال، لا نجزم لوجود الاحتمال. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. قال الحافظ: وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، لأننا عرفنا أن سبب رد الحديث سببان، السبب الأول سقوط في السند، والسبب الثاني طعن في الراوي، فإلى هنا انتهى ما يتعلق بالسقط في السند، والآن يبدأ ببيان أسباب الطعن في الراوي. قال الحافظ رحمه الله: ثم الطعن في الراوي، هناك 10 أسباب رتبها الحافظ، يعني ذكر الأشد ثم الذي يليه ثم الذي يليه. إما أن يكون لكذب الراوي، هذا السبب الأول من أسباب الطعن، أو تهمته بذلك، هذا السبب الثاني أن يكون متهما بالكذب، أو فحش غلطه، هذا الثالث أن يكون يغلط غلط فحش، أو غفلته، هذا السبب الرابع أن يكون الراوي عنده غفلة ما يضبط، أو فسقه، هذا السبب الخامس أن يكون مرتكبا للمعصية من الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، أو وهمه، هذا السبب السادس أن يهم في الرواية يروي على سبيل التوهم، السابع أو مخالفته، أن يخالف من هو أوثق منه ثقة ولكن يخالف من هو أوثق منه، الثامن أو جهالته، أن يكون الراوي مجهولا غير معروف، التاسع أو بدعته، أن يكون مبتدعا يعتقد عقائد مخالفة للكتاب والسنة، العاشر أو سوء حفظه، أن يكون سيء الحفظ. فهذه 10 أسباب يطعن بالراوي بها. قال الحافظ في شرحه: ثم الطعن، الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة، يعني تنافي العدالة: الكذب، التهمة، الفسق، البدعة، الجهالة، هذه تنافي العدالة، لأن الكاذب غير عدل، المتهم بالكذب غير عدل، الفاسق غير عدل، المبتدع غير عدل، المجهول الذي لا يعرف حاله غير عدل. فهذه خمسة تنافي العدالة. وخمسة تتعلق بالضبط: فحش الغلط يدل على عدم الضبط، ينافي الضبط، الغفلة تنافي الضبط، الوهم تنافي الضبط، مخالفة الثقات تنافي الضبط، سوء الحفظ ينافي الضبط. خمسة تنافي العدالة وخمسة تنافي الضبط.
شيخ، بين الغفلة والوهم
فرق؟
بين الغفلة والوهم،
الغفلة أن يكون عنده غفلة يغفل، وأما الوهم أن يهم بأن يجعل الموقوف مرفوعا، أو المرسل متصلا، أو المنقطع متصلا، يهم. الغفلة عام، والوهم أن يهم فيرفع الموقوف ويصل المرسل والمنقطع ونحو ذلك. يأتي تفصيل كل واحد من هذه إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، يعني الحافظ لم يميز بين ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، لم يميز لمصلحة اقتضت ذلك. لماذا لم يميز؟ قال: لأجل مصلحة اقتضت ذلك. ما هي المصلحة؟ وهي ترتيبها على الأشد فالأشد. الحافظ نظر الأشد فالأشد، فلهذا لم يميز بين ما ينافي العدالة وبين ما ينافي الضبط، إنما رتبها الأشد فالأشد، فلهذا لم يميز بين ما ينافي العدالة وبين ما ينافي الضبط. ولكن هو معروف، كل ما يخل بالدين، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة، هذه تنافي العدالة، وكل ما يدل على عدم الضبط ينافي الضبط: فحش الغلط، الغفلة، الوهم، المخالفة، سوء الحفظ، هذا ينافي الضبط. قال: وهي المصلحة ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، يعني الأشد ثم الذي دونه ثم الذي دونه، التدلي يعني النزول، ذكر الأشد ثم الذي أخف منه ثم الذي أخف منه إلى آخر. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، هذا السبب الأول وهو أشد ما يكون، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث، لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. إذا علم أن هذا الراوي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مردود، موضوع لا يلتفت إليه. هذا السبب الأول، كذب الراوي أو تهمته بذلك. السبب الثاني، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. إذا روى الراوي حديثا وانفرد بروايته ووجدنا هذا الحديث يخالف القواعد الشرعية، القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير، سد الذرائع إلى غير ذلك من القواعد المعلومة. فإذا كان الراوي تفرد بحديث يخالف القواعد المعلومة من الشرع يكون متهم، يكون متهما. قال بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، أو يكون ثبت أنه يكذب في كلامه ولو لم يثبت أنه كذب على الرسول، ما زال علم أنه يكذب على الناس فهذا يتهم، يمكن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. هذا في المرتبة الثانية من الطعن في الراوي. السبب الثالث من أسباب الطعن أو فحش غلطه، أي كثرة الغلط، يغلط كثير، هذا السبب الثالث من أسباب الطعن. أو غفلته عن الإتقان، يعني ما يضبط الحديث، عنده غفل، هذا السبب الرابع. أو فسقه، أي بالفعل والقول بما لا يبلغ الكفر، يعني الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة التي لم تصل إلى حد الكفر، فهذا فاسق، والفاسق لا تقبل الرواية. وبينه وبين الأول عموم، يعني الكذب من الفسق، الكذب من الفسق، لكن هناك خاص وهنا عام، الفسق عام والكذب هو من الفسق. وبينه وبين الأول، السبب الأول وهو الكذب عموم، يعني الكذب من الفسق والفسق عم من ذلك. وإنما أفرد الأول وهو الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن، في فن الحديث. وأما الفسق بالمعتقد إذا كانت عقيدته مخالفة للكتاب والسنة فسيأتي بيانه في المبتدع. هنا المراد بالفسق في الأقوال والأفعال التي لم تبلغ حد الكفر. وأما الفسق بالمعتقد فيأتي بيانه في ذكر البدعة. أو وهمه، هذا السبب الخامس، بأن يروي على سبيل التوهم، يروي على سبيل الظن، ما عنده حفظ، على سبيل الظن. السبب السادس أو مخالفته، أي الاتقان، هو ثقة ولكن يخالف الثقة فلا يقبل منه